يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في برنامج مصابيح من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، نبقى وإياكم في هذه الدقائق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن ينفعني وإياكم بها. في بداية هذه الحلقة، ليس شيء أعظم من الحديث عن فريضة الحج ونحن في إقبال أيامه وتتابع مناسكه وأحكامه، فكان ذلك من أهم ما ينبغي للمسلم والموحد الذي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى أن يعلم حكمها. الحج فريضة من فرائض الله العظام وشعائره الكبار التي جاء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالدلالة عليها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أهميته ووجوبه وتعلقه بكل مسلم ومسلمة. ففي حديث الأقرع بن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله فرض عليكم الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إلى ما جاء في حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وفي بعض الروايات أنه جاء الحج قبل صيام شهر رمضان. كل هذه الأحاديث وغيرها كثير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أهل العلم استقرار هذه الفريضة وظهور هذه الشعيرة وأنها واجبة على كل مسلم ومسلمة. وتعلق الوجوب أيها الإخوة على كل مسلم عاقل بالغ قادر، على كل مسلم عاقل بالغ قادر، يعني بأن يكون مستطيعا. ثم ذكر أهل العلم في ذلك شرطا خامسا، وهو يتعلق بالمرأة بأن يوجد لها محرم. فإذا قلنا من أنه يجب على كل مسلم، فمعنى ذلك أن غير المسلم لا يجب عليه، وعدم وجوبه على غير المسلمين يعني أنهم لا يطالبون بفعله، وإلا فإنهم يحاسبون عليه يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا في الحكاية عن حال أهل الشرك لما كانوا في النار: ما سلككم في سقر، وهي النار، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال أهل العلم: ففي هذا دلالة وإشارة إلى أن المشركين يحاسبون على فروع الشريعة ومسائلها وأحكامها. قال: على كل مسلم عاقل بالغ، فلا بد أن يكون عاقلا، أما غير العاقل فلا يجب عليه الحج، لما جاء في حديث علي وحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وهنا فيه إشارة إلى أو البالغ حتى أو الصغير حتى يبلغ، وهذا قد جاء أيضا في حديث علي هذا، وعن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ. لكن مع ذلك ذكر أهل العلم أنه يصح الحج من الصغير وتنوي عنه أمه أو أبوه، كما جاء ذلك في حديث مسلم في الصحيح لما رفعت تلك المرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فقال أهل العلم: في هذا الحديث إشارة إلى صحة الحج من الصغير إذا نوى له وليه، وإن كان لا يجب عليه. والشرط الأخير وهو أن يكون الإنسان مستطيعا، والاستطاعة جاءت في غير ما حديث وفي غير ما دلالة، أشهرها ما جاء في الآية من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم والاستطاعة التي وردت في هذه الآية هي استطاعة خاصة، وذلك لأن الاستطاعة في سائر الأدلة قد جاءت الأدلة دالة عليها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك فسروا الاستطاعة هنا بالزاد والراحلة، فمن وجد زادا وراحلة، والمقصود بالراحلة هو ما يوصله مما يناسب أمثاله في الوصول إلى بيت الله الحرام، فمن كان قريبا من أهل مكة أو قريبا منها فيمكن أن يصل في ذلك مشيا، ومن كان أبعد منهم فإنه يصل إليهم بالراحلة التي تناسبه في كل زمان ومكان بحسب ما يلائمهم وبحسب ما يجد لهم، ومن كان وراء البحار على سبيل المثال في هذه الأوقات فإنه يوشك أن لا يصل إلا بنحو سفينة في عامة أو في كثير من أحوال الناس، وبعضهم لا يناسبه إلا أن يأتي بالطائرة، ولذلك تفاصيل وأحكام ليس هذا محل بسطها. فلا بد إذا من راحلة، ولا بد أن يجد الزاد الذي يبلغه بيت الله الحرام حتى يرجع إلى أهله، وألا يكون ذلك أيضا بمنقص للنفقات الشرعية الواجبة وما يحتاجه في بلده وما يقوم به معيشته، وألا يكون عليه دين يمنعه، والمقصود بالدين إما دينا حالا وإما دينا مؤجلا في أصح قولي أهل العلم إذا كان لا يجد سدادا، أما إذا كان يأمن بوجود سداده وتتابع المال عليه بحيث لا يرهقه فعند ذلك لا يكون الدين مانعا. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من يأتي الحج وهو لا ينفق بأن يكون عاملا أو نحوه فإن هذا لا يعتبر مانعا في حقه، حتى ولو كانت عليه ديون كثيرة فإن له أن يحج في تلك الحال، لأن منع من عليه دين من الحج فإنما ذلك لماذا؟ فإنما ذلك لأجل حقوق الناس، فلما كان لا يفوت حقوق الناس فإنه لا يمنع من الحج في تلك الحال، خاصة أيها الإخوة إذا كان يتكسب من هذا فهذا مما يزيده في القيام بحق الناس. إذا تكلمنا على هذه الشروط فبقي ما يتعلق بالمرأة في شرط المحرم، وربما سيكون بإذن الله جل وعلا له مزيد حديث، لكن أصل ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فمتعلق المحرم إذن هو في السفر لا في الحج، بمعنى أنه لو كانت المرأة من أهل مكة فإنه لا يجب عليها وجود المحرم، بل لو حجت منفردة أو مع نساء من أهلها وصديقاتها فلا بأس، وكذلك من كان من أهل من القرى القريبة من مكة الذين لا يكون لهم سفر بعيد فإنه لا يشترط في حقهم المحرم كذلك. إذا انتهينا من هذا أيها الإخوة فلم يبق إلا مسألة مهمة تتعلق بنا، وهو أن من علم فريضة الحج عليه ومن علم أنه متحقق الشروط في حقه فإنه ينبغي له أن يستعجل إلى الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وجاء ذلك في دلالات كثيرة: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال أهل العلم في المشهور من مذاهب جماهير أهل العلم أنه يجب على كل مسلم استقرت في حقه الشروط وكملت أن يسرع إلى الحج، ولو تأخر لكان آثما. يعني هذه المسألة التي يعنون لها أهل العلم بأن الحج على الفور وليس على التراخي، فلا يجوز لمن اكتملت الشروط في حقه أن يتوانى أو يتأخر أو يقول حج في السنة التي بعدها أو التي تليها أو بعد 5 سنوات أو حتى كذا وكذا وكذا، وإن مما يفيد على كثير من الناس من مداخل الشيطان وخطواته أنه يقول: لا زلت في فورة شبابك أو لا زلت في عصيانك وغمرة شهواتك، فحتى تتوب حتى تؤوب حتى ترجع، وكل ذلك من مداخل الشيطان. ينبغي للإنسان أن يستعجل إلى الحج وأن يكون ذلك مانعا له من العصيان، لكن لو افترضنا أنه لا ينتهي عن العصيان فإن ذلك لا يعني أن يؤخر الحج، لأنه لا يدري متى يعرض له، متى يلفظ أنفاسه، متى تنقضي حياته، وهو متعلق بذمته، فلا يجوز له أن يؤخر الحج والحال هذه. إذا تنبهنا إلى ذلك فإن كثيرا من الناس كما قلنا يؤخرون الحج، ولقد شدد في ذلك السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر رجالا يمشوا في الأمصار فيجدوا من قدر على الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي هذا من الزجر والوعيد الشديد جاء عن خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل واحد ألا يعرض نفسه لهذا الوعيد، مع علمنا أيها الإخوة أن المستقر عند أقوال أهل العلم أن من ترك الحج لا يعني أنه يكفر، لكن مع ذلك ينبغي أن يعلم لما أنه متعرض لوعيد شديد، حتى إنه لا يتصور أن مسلما يترك الحج، بل إنما يترك الحج غير المسلمين. ثم هنا مسألة مهمة، وهو أن من لم يقدر على الحج لتزاحم أهل بلده وعدم حصوله على التأشيرة ونحو ذلك، فإن هذا مانع من موانع الحج، فليس عليه في ذلك شيء، ويبقى متعلقا بذمته، متى ما قدر عليه فإنه ينبغي أن يبذل ويسعى ويسارع ويأتي حج بيت الله الحرام. أيضا من لم يقدر على الحج لوجود عاهة به أو تعب أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، وهذا عند أهل العلم من يسمى بالمعضوب. وذلك أن امرأة ساء من خثعم سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ إلى غير ما أو كما جاء في روايات كثيرة لهذا الحديث، فكلها تدل على أنه يقيم عنه. وذلك أن أهل العلم ذكروا في ذلك مسألتين، وهي أن الحج من العبادات التي تعلقها بالبدن والمال، فلما كانت العبادات البدنية لا تدخلها النيابة وكان الحج فيه عبادة مالية وبدنية، فإنه انجر إلى جواز النيابة من جهة ما فيه من المال. فبناء على ذلك يجب على من لم يستطع الحج أن يقيم من يحج عنه. أيها الإخوة، أرأيتم كثيرا من المسلمين كيف يذهبون هنا وهناك، كيف يسارعون إلى قضاء عطلاتهم وإجازاتهم والفرح بفراغهم، هنا وهناك يبذلون ما يبذلون وينفقون ما ينفقون من أموال كثيرة، غير أنك إذا طلبت منهم الحج أو ذكرتهم بفريضته والقدوم إليه فإنك تجد أن كثيرا منهم يقصرون أو يتقاصرون أو يتعللون ويحتجون بأنه لم يجب عليهم أو أن عليهم دينا، ولو أنهم نظروا إلى عظم فضل الحج وأنه متعلق بهم مسؤولون عنه عند الله جل وعلا، فإنهم يوشك ألا يتأخروا عنه، وأنهم علموا أنه قد اكتملت في حقهم الشروط فينبغي عليهم المسير، ولا يجوز لهم التأخر عن أداء هذه الشعيرة العظيمة. كيف وأنتم ترون أن أناسا كثير من المسلمين تتقطع قلوبهم وتتفطر نفوسهم، يريدون أن يبلغوا حج بيت الله الحرام، بل ربما باعوا بيوتاتهم وباعوا مزارعهم وتخلصوا من كثير من حظوظ الدنيا حتى يجيبوا نداء الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتون من مشارق الأرض ومغاربها. ولربما بذلوا في ذلك كما جمعوه خلال 20 أو 30 سنة، وأناس كثير يقدرون على الحج ثم لا يحجون، ويستطيعون له ثم لا يأتون، فإلى الله المشتكى من تلكم الحال. ذكروا أنفسكم وحركوا قلوبكم وسعوا إلى تلبية نداء الخليل والقيام بهذه الشعيرة وتخلص نفوسكم من التبعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا